السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأصلي وأسلم على أفضل الأنبياء وخاتمهم نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء وهي طريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. الإسلام دعوة إلى الحياة، ولكنها الحياة الشاملة بجانبيها المادي والمعنوي. هناك حضارات تهتم بالحياة وتوفر الرفاهية للإنسان في حياته، ولكن اهتمامها بالحياة يقتصر على الجانب المادي ويهمل الجانب المعنوي. أما الإسلام فهو رسالة الله تعالى لحفظ حياة الإنسان ولتنمية حياته في المجالين المادي والمعنوي. ولا يوجد دين من الأديان ولا شريعة من الشرائع ولا نظام من الأنظمة يحمي حياة الإنسان ويقدسها كما هو الحال في الإسلام. ذلك لأن الإسلام يقرر أن الحياة لكل شخص ولكل موجود هي قرار الإلهي. الله سبحانه وتعالى قرر أن يمنح هذا حق الحياة، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يعترض على هذا القرار الإلهي، ولا أن يمنعه ولا أن يصادره. الله يريد أن يعيش هذا الإنسان وأن يكون حيا، فلا يحق لك أنت ولا يحق لأي شخص أن يصادر هذا القرار والمنحة الإلهية. ولهذا حتى بالنسبة للإنسان نفسه لا يصح للإنسان أن ينهي حياته. لو أن إنسانا قال: أنا حر، لا أريد أن أبقى في هذه الحياة، يريد أن يموت، يريد أن ينتحر، فإن الله تعالى لا يجيز له ذلك، لأن قرار حياتك هو قرار من الله، ولا يجوز لك أنت أن تلغي هذا القرار الإلهي. ولهذا الانتحار حرام، بل إن تمني الموت مكروه. ورد عندنا في النصوص والأحاديث أنه يكره للإنسان أن يتمنى الموت، بل يطلب من الله سبحانه وتعالى طول العمر بشرط أن يكون ذلك في صلاح وفي خير. ومتعني ما كان عمري وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان مرتعا للشيطان فاقبضني إليه. ولا يحق للوالدين أن يصادر القرار الإلهي بحياة الجنين، الجنين وخاصة حينما تذب فيه الروح، حينما تبدأ فيه الحياة في الشهر الرابع. هنا لا يصح للأب ولا يصح للأم ولا يصح لأحد الاعتداء على حياة هذا الجنين. قبل ذلك أيضا لا يصح، لكن قد تكون بعض الظروف بعض الاستثناءات. أما إذا ولجته الروح فلا يصح أبدا الاعتداء على حياة الجنين. وحتى المريض هناك خلاف بين الفقهاء حول الموت الدماغي. إذا إنسان مات دماغيا لكن قلبه لا يزال ينبض بالحياة ويعيش بسبب الأجهزة الأكسجين، أجهزة الأكسجين ومختلف أجهزة التغذية التي تصل إلى جسمه، هل يجوز نزع هذه الأجهزة عنه ما دام قد مات دماغيا؟ أكثر الفقهاء يرون عدم جواز ذلك، وأنه لا يجوز ولو بطلب المريض نفسه ولو بطلب أهل المريض. وإذا نزع الطبيب الأجهزة عن هذا المريض الذي قد مات دماغيا لكن نبض الحياة لا زال في قلبه، فإن الطبيب يعتبر قاتلا. الطبيب في هذه الحالة يعتبر قاتلا، اعتدى على حياته. هكذا يقدس الإسلام الحياة، ويعتبر القرآن الكريم أن الاعتداء على حياة إنسان واحد هو اعتداء على البشرية جمعاء. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، اعتداء على البشرية كلها. ولذلك وردت النصوص والتشريعات الإسلامية التي تحمي حياة الإنسان وتمنع الاعتداء عليها. ومن اعتدى على حياة إنسان فإن ذلك يثبت أنه عدو للحياة كلها. ولذلك شرع الإسلام القصاص، وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف في القصاص حياة؟ لأن ردع من يعتدي على الحياة هو الحماية للحياة، أما عدم الردع فإن ذلك يجرئ الناس، يجرئ الآخرين على انتهاك قدسية الحياة وحرمة الحياة. ولكم في القصاص حياة، يعني هذه حماية للحياة ومنع من أي اعتداء على الحياة. يا أولي الألباب، يا أولي العقول، يا أولي الأفكار. ولدينا كثير من الروايات والأحاديث الشرعية التي تعتبر أن الاعتداء على حياة الإنسان أو النيل من شيء من دم إنسان هذا يعتبر أكبر جريمة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم، لم يقل من دم إنسان المسلم، لم يقل من دم إنسان المؤمن، من دم يسفك بغير حق. هذا يساوي زوال الدنيا كلها عند الله سبحانه وتعالى. وورد في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. إذا كان بكلمة واحدة شارك في اعتداء على حياة إنسان أو على دم أعم من أن يكون حياة، إسالة دم بغير حق من إنسان. وعنه صلى الله عليه وآله: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنصوص والروايات كثيرة على هذا الصعيد. وكان هذا يعني أن يتوفر الأمن والأمان في مجتمع المسلمين، أن يكون المسلمون في داخل مجتمعاتهم يعيشون الأمن والأمان على أرواحهم، على أعراضهم، على أموالهم. ومن المآسي الكبيرة التي أصبحت مجتمعاتنا تعانيها الاستهانة بالدم الحرام، حالات العنف، حالات الإجرام، بعضها حالات منظمة. كم من الحكومات في العالم العربي والإسلامي، إلا الحكومات الملتزمة بشرع الله تعالى، وإلا فإن الحكومات التي لا تلتزم التزاما حقيقيا بشرع الله لا يكون للإنسان فيها قيمة. هناك حالات من القمع، من التصفيات. يكفي العراق نموذجا، وما جرى في العراق في عهد النظام الزائل يجري مثله بدرجة أو أخرى في بلدان أخرى مشابهة. لم يكن للإنسان قيمة، يؤخذ الإنسان على الظنة والتهمة ولا يقتل هو فقط كما كان في العراق، بل قد تقتل عائلته كلها ويقتل كل من يمت له بصلة. في بعض الأحيان كان يأتي قرار بتنظيف السجون في العراق في عهد النظام الزائل، وكان هذا القرار يعني إبادة كل من في السجن. ولذلك ما كشف عنه أخيرا من مقابر جماعية تحكي شيئا مما كان يحصل ويحدث. هذا من حكومات. وهناك اعتداء من جهات منظمة إرهابية، والأسوأ أنها تكون باسم الإسلام، تمارس القتل والعنف والإجرام والرعب في ديار المسلمين. لم يسلم بلد من بلاد المسلمين ولا مجتمع من مجتمعاتهم من هذه التوجهات العنفية الإرهابية وباسم الدين، باسم الإسلام. رأينا ما حصل في الجزائر، وما حصل في المغرب، وما حصل قبل ذلك في مصر، وما حصل عندنا هنا في المملكة، وما يحصل يوميا في العراق. الأيام تتنافس في العراق في أرقام القتلى وأعداد المصابين. أسواق شعبية، وناس يذهبون من أجل تحصيل قوت حياتهم وقوت عوائلهم، فتواجههم هذه المفخخات وهذه التفجيرات التي يختلط اللحم فيها بما يبيعونه من خضار بحطام الأماكن وبأحجارها، وهذا يحصل كل يوم وعلى مرأى ومسمع من الجميع. لماذا بلاد المسلمين هي الأكثر عنفا والأكثر سفكا للدم الحرام؟ تحصل حوادث في البلاد الأجنبية، ولكن حينما تحصل حادثة كما حصل في أمريكا في جامعة فرجينيا 32 أو 33 شخص تصبح قضية كبرى، تصبح مسألة مثارة، يكون لها اهتمام كبير. أما ما يحصل في بلاد المسلمين فهناك ضحايا بالمئات بالعشرات بالألوف يوميا، ولا كأن شيئا قد حصل أو حدث. هذه مأساة كبيرة. بالطبع للأعداء دور أساس. هذه الحضارة، حضارة الغرب، هي الحضارة التي تنشر العنف في المجتمعات البشرية. مصانع عندهم تنتج السلاح، ولا بد وأن يسوقوا هذا السلاح. حتى لو لم تكن هناك نزاعات، يخلقون النزاعات من أجل خلق أسواق تستهلك الأسلحة التي تنتجها مصانعهم. وهم أيضا يخلقون النزاعات من أجل تحقيق هيمنتهم على هذه البلدان وعلى هذه المجتمعات. ولكن مع ذلك لا يصح لنا أن نلقي باللائمة عليهم فقط وننسى الثغرات التي ينفذون منها في مجتمعاتنا وبلادنا. هذه الأفكار الإجرامية الخطيرة التي حصلت في بلاد المسلمين والتي تستبيح الدم الحرام بأدنى مبرر وباسم الإسلام، هذه تعين الأعداء، وهذه أسوأ من الأعداء في أن تملأ بلاد المسلمين بالرعب والدمار. وهناك جانب ثالث، وهو التساهل تجاه ثقافة العنف ومسلكيات العنف في مجتمعاتنا. يجب أن ندق ناقوس الخطر. أبناؤنا الذين كانوا في الماضي وادعين، خجولين، حيين، كان أبناؤنا في الماضي حينما يمشي الصبي، حينما يمشي الشاب في الشارع يحترم كل من هو أكبر منه. كانت السمة العامة لأبنائنا الهدوء والأمن، حفاظ على الأمن والسلم المجتمعي. ولكننا مع الأسف الشديد بدأت تتسلل إلى مجتمعنا حالات مرعبة من العنف. اعتداء على بعض العمال الأجانب، بل اعتداء على المواطنين من أجل سرقة هاتف جوال أو مبلغ بسيط من المال أو أي شيء، وما قيمة أي شيء في مقابل حياة إنسان. يستخدمون السكاكين ويستخدمون مختلف أنواع الأسلحة لكي يجهزوا بها على حياة الأبرياء من مواطنين ومقيمين. لم يأتي هؤلاء من المريخ، ما جاءونا من مكان آخر، هؤلاء من أبنائنا، من أولادنا، من شبابنا. كيف حصلت هذه الحالة في أوساط أبنائنا وشبابنا؟ من أسبابها ضعف الاهتمام العائلي. ما عادت العائلة تجلس مع الابن وتتحدث معه وتحذره وتراقب سلوكه وتتعرف على شلته وأصدقائه. هذا الإهمال ينتج مثل هذه السلوكيات. متى يهتم الأب ومتى يهتم العائلة؟ حين يقع الفأس في الرأس وتحصل مشكلة، يأتيك الأب باكيا وتأتيك الأم باكية والإخوان، وهذه مشكلة طيب لماذا تساهلتم في الماضي؟ صحيح في بعض الأحيان تعجز العائلة عن السيطرة بسبب الظروف البيئية الموجودة، ولكن كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالأدب، ينبغي مبادرة الأبناء والتأثير على أفكارهم ومشاعرهم وتوجهاتهم قبل أن تلتقطهم التوجهات المنحرفة الإجرامية. من جانب آخر، ثقافة العنف المنتشرة عبر التلفزيون، عبر الفضائيات، حتى الألعاب التي تقدم للأطفال غالبا ما تضخ في نفس الطفل مشاهد العنف، دائما مشاهد عنف يعيش الطفل ويتربى على هذه المشاهد، فتتطبع نفسه على هذه الحالة وعلى هذه المشاهد. ينبغي أن نجنب أطفالنا هذه المشاهد العنفية، وينبغي أن يعلن المجتمع حالة طوارئ تجاه هذه العصابات والمجاميع. لا يكفي أن نلقي باللائم على أجهزة الدولة وإن كانت تتحمل المسؤولية الأكبر في حفظ الأمن وفي ردع الاعتداءات، ولكن علينا، على العلماء، على الخطباء، على الوجهاء، على المثقفين، أن يهتموا بهذه القضية وليفكروا في سبل مواجهتها قبل أن تستشري أكثر. فنفقد الأمن، ما عاد الإنسان يأمن على عائلته، على أطفاله، على نفسه، على بيته. إننا جميعا مطالبون بأن يكون لنا دور في الوقوف أمام هذه الظاهرة وتحديها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وجميع المسلمين وجميع الناس، أن يمنحنا الأمن والأمان والاستقرار. نسأل الله تعالى أن يكف عنا وعن بلادنا وعن أمتنا وعن جميع الناس شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل وحوادث النهار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولأسلافنا من المؤمنين والمؤمنات، وأن يحشرنا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع آله الهدات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صلي على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك وخير خلقك نبينا الأعظم أبي القاسم محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صلي على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين سبطي رسولك وإمامي الهدى والرحمة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الإمام المهدي القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل عليهم جميعا بأفضل صلواتك، واجعلنا من الثابتين على ولايتهم ومحبتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء وهي طريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، صدق الله العلي العظيم. يحتاج الناس إلى الموعظة، والموعظة قد تختلف في بعض جوانبها عن العلم والمعرفة. فالعلم والمعرفة شأن عقلي، أما الموعظة فهي فوق ذلك شأن وجداني، يحرك ضمير الإنسان ووجدانه. ولهذا فإن القرآن الحكيم يأمر بالدعوة إلى الله عبر الطرق المختلفة ذات التأثير في شخصية الإنسان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، خطاب للعقل، والموعظة الحسنة خطاب للضمير وللوجدان. الإنسان تصيبه الغفلة، يتعرض للإهمال، للنسيان، للجهل والتجاهل، فيحتاج إلى الموعظة والإرشاد. وفي القرآن الكريم وفي النصوص الشريفة حث على الموعظة، أن يستمع الإنسان إلى الموعظة وأن يقبل على الموعظة، وحث على الوعظ، أن على الإنسان أن يكون واعظا ومتعظا، أن يعظ الآخرين وأن يقبل موعظة الآخرين. ونحن نجد في سيرة الأولياء كيف أنهم كانوا يطلبون الموعظة، فيأتي العالم الكبير لشخص يعتقد بصفائه وتقواه ويقول له بكل صدق وإخلاص: عظني يرحمك الله. هكذا نقل في سيرة عدد من فقهائنا، وبعضهم كان يمارس بعض الأعمال التي تشعر قلبه بالموعظة. أحد فقهائنا الفقيه الشيخ جعفر النجفي المعروف بكاشف الغطاء، لأنه ألف كتابا اسمه كشف الغطاء في الفقه، فعرف بذلك الكتاب كاشف الغطاء. هذا كان قد حفر له قبره في حياته، وكان بين يوم وآخر أو كل بين عدة أيام يذهب إلى ذلك القبر ويضجع فيه ويخاطب نفسه: يا جعيفر تصغير جعفر، ستأتي في هذا المكان يوما ما وستكون جثة هامدة، الآن أنت تضجع في هذا القبر ولديك قدرة على الحركة والحياة لحظات وتغادره، ولكنك ستأتي إلى هذا القبر في يوم من الأيام ولن تكون قادرا على المغادرة فيما بعد. كان يعظ نفسه: مطلوب من الإنسان أن يعرض نفسه للموعظة، فإن الموعظة كما ورد حياة القلوب. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: احي قلبك بالموعظة، بالمواعظ تنجلي الغفلة. ومن حكم صلاة الجمعة أن الإنسان يستمع فيها للموعظة. الموعظة والإرشاد شيء إلزامي في صلاة الجمعة، ليس هناك أي برنامج إلزامي بالموعظة في المجتمع المسلم إلا صلاة الجمعة وصلاة العيدين، هنا لا بد من موعظة يسمعها الناس. لا بأس أن نشير إلى بعض الأحكام المتعلقة بخطبتي صلاة الجمعة. هاتان الخطبتان اللتان يعتبرهما الشرع جزءا من الصلاة. عندنا روايات ونصوص تقول بأن صلاة الجمعة ركعتان، الخطبتان منهما بمنزلة الركعتين المحذوفتين، يعني بدل صلاة الظهر 4 ركعات صلاة الجمعة تصبح ركعتين، الخطبتان بمثابة الركعتين، ورد في الحديث: فهما صلاة، يعني كأنهما جزء من الصلاة. الخطبة تكون في الراجح من آراء الفقهاء أو رأي كثير من الفقهاء بعد دخول الوقت، وإن كان بعض الفقهاء أجاز أن تبدأ الخطبة قبل الزوال، قبل دخول الوقت، بعض فقهائنا أجاز ذلك أنه يمكن أن تبدأ الخطبة قبل الأذان، لكن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال. لكن الرأي الراجح عند الفقهاء كثير من الفقهاء أن الخطبة أيضا يبدأ فيها بعد الزوال. وكل المذاهب الإسلامية ما عدا المذهب الحنبلي، بقية المذاهب هذا رأيها، أن الخطبة والصلاة تبدأ بعد الزوال، لكن المذهب الحنبلي ينفرد عن بقية المذاهب بأن صلاة الجمعة تجوز من بداية الصباح كصلاة العيد، من الساعة 6 الصبح يقدر الناس يصلوا صلاة الجمعة ويخلصوا. في المذهب الحنبلي يجوز عندهم أن تكون صلاة الجمعة في وقت صلاة العيد، وتأخيرها إلى الزوال يرونه هو الأفضل هو المستحب، لكن يجوز أن يكون قبل ذلك، وهذا ما هو وارد في مصادر فقههم، رأي فقهي. هاتان الخطبتان يلقيهما الإمام واقفا ويفصل بينهما بجلسة صغيرة خفيفة، ويستحب أن يكون الإمام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا، ويجب على المأمومين الإصغاء للخطبة. لا يجوز التشاغل عن الإصغاء للخطبة ولو بصلاة النافلة، لا يصح. لكن طبعا لو لم يدرك الإنسان الخطبة الخطبتين فإن صلاته تكون صحيحة، بل حتى لو فاتته ركعة من صلاة الجمعة، جاء والإمام في الركعة الثانية، يصح له أن يلتحق وتكون صلاته صلاة جمعة، يؤدي الركعة الثانية منفردا. غاية ما هناك اختلاف جزئي بين فقهائنا متى يكون قد أدرك الركعة. بعض فقهائنا يرى أنه لا بد وأن يلتحق بصلاة الجمعة والإمام واقف قبل أن يركع في الركعة الثانية، فإذا لم يدركه إلا وهو راكع فلا تنعقد جمعته، فيها إشكال. أما إذا جاء والإمام لا يزال واقف قبل الركعة الثانية والتحق به وهو واقف ولو لحظة واحدة ثم أهوى للركوع، فبإمكانه أن يعتبرها جمعة ويأتي بالركعة الثانية منفردا. بعض الفقهاء هذا رأيهم، وهو السيد السيستاني حفظه الله رأيه هكذا، لا بد من إدراك الإمام واقفا قبل الركعة الثانية حتى يعتبر الإنسان قد التحق بصلاة الجمعة ويؤدي الركعة الثانية منفردا. وبعض الفقهاء كسيد الشيرازي حفظه الله يرى أنه يكفي حتى لو أدرك والإمام راكع في ركوع الركعة الثانية يلتحق به وتكون صلاته أيضا جمعة، يؤدي الركعة الثانية بمفرده وتكون صلاته صحيحة. فالخطبتان يجب الإصغاء لهما، ويستحب أن يتعامل الإنسان مع الخطبتين كهيئة الجالس للصلاة. طبعا هذا مستحب، بحيث الداخل حينما يدخل إلى المكان يرى الناس متجهين إلى القبلة وجالسين في هيئة الاتجاه للصلاة، وليس مستندين إلى جدران المكان كما هو الحال في المناسبات المختلفة. طبعا هذا مو واجب، مستحب، ولكن من الأفضل أن يكون هناك التزام وتقيد بهذا المستحب ابتغاء الأجر والثواب. ولعل البعض باعتبار صلاة الجمعة جديدة عليه غير ملتفت لهذه المسألة، لكن نأمل إن شاء الله أن يكون هناك عند الجلوس عند الإصغاء للخطبة أن يكون هناك تعامل معها كما هو التعامل مع الصلاة، أن يجلس مستقبلا للقبلة كهيئته عند الصلاة. وكما قلنا بعد الخطبتين يبادر الإمام لإقامة صلاة الجمعة ولا يحتاج إلى أذان آخر، الأذان الذي رفع يكفي، يبادر الإمام للإقامة، بل عندنا روايات تعتبر الأذان الآخر بدعة، لأنه صلاة، الخطبتان جزء من الصلاة وما يحتاج داخل الصلاة يصير أذان آخر، وهناك روايات على هذا الصعيد. والصلاة كما تعلمون صلاة الجمعة ركعتان، تختلف عن صلاة الصبح في أن فيها قنوتين، القنوت الأول في الركعة الأولى قبل الركوع، والقنوت الثاني في الركعة الثانية بعد الركوع. هذه هيئتها باختصار. وأدعو الإخوة المؤمنين إلى أن يرصوا صفوفهم عند الصلاة، أن يتقدموا إلى الأمام وأن يرصوا صفوفهم. في الأسابيع الماضية كان هناك أشخاص لم يجدوا مكانا للصلاة، وأساسا تنظيم الصفوف وتلاحم الصفوف مستحب، والدعوة إلى ذلك أيضا أمر مستحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإقامة فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاتقوا الله عباد الله والتزموا بأوامره يرحمكم الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.